السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول بعض النساء، نسأل الله السلامة والعافية، يقولن مثلا: أمي ذبحت عند قبر زكريا وحملت، أو مثلا ذهبنا فطردي عند الحفلات أو عند ذهابهن الحفلات يضعن شيئا في صدورهن لاتقاء العين، عند ذهابهن إلى بيوتهن يجدن هذا الشيء متغير بزعمهم أن العين تصيب هذا الشيء ونحو ذلك. هذا كله نسأل الله العافية من الشرك، من الشرك، والذبح من الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. والتعليق والتعلق اتقاء العين مضى حكمه والكلام فيه. نقول: ماذا نرد عليهم؟ وإذا عرفنا أن هذه الأمور محرمة من عظائم الأمور قد تخرج الإنسان من دينه، فمهما ترتب عليه من آثار سواء كان لها وجود في الواقع أو مجرد أوهام فإنها لا تقوم في مقابل هذا الشرك الذي تلبس به. يقول: عندما يذهبن إلى بيوتهن جدن هذا الشيء متغير بزعمهم أن العين تصيب هذا الشيء. في المسألة الأولى تقولن لما ذبحت حملت، قد يبتلى الإنسان ويختبر، وهذا لا شك أنه نوع ابتلاء. وذكر شيخ الإسلام وغيره أن الإنسان المفتون بدعاء الصالحين في قبورهم قد يرد عليه من جوف القبر، قد يسمع صوتا ينبعث من داخل القبر من شياطين تستدرجهم وتضلهم، وحينئذ يصعب رجوعهم إذا وجدوا شيء من الاستجابة صدقوا، نسأل الله السلامة والعافية. هل المجاز العقلي الذي يذكره أهل البيان شيء من الشرك وهو الاحتياط في تركه؟ ما وجهك أنه الشرك؟ فيه لبس، كيف يظن أنه شرك؟ على كل حال مسألة الخلاف في المجاز ثبوته في لغة العرب عموما أو في النصوص، أو يوجد في النصوص واللغة عموما أو في اللغة دون النصوص الشرعية، أو لا وجود له أصلا، محل خلاف بين أهل العلم، والذي يقرر شيخ الإسلام ابن القيم وكثير من أئمة التحقيق أنه لا وجود له البتة. يذكر بعض الفقهاء في تعليل صيام الأيام البيض أن للقمر في تلك الأيام أثرا على أجساد، فهل هذا يعد شيء من الشرك؟ هذه خرافة. والذي يعتقد أن القمر يؤثر، ها؟ قالوا أنه يؤثر في أمواج البحر، ما هو التأثير من القمر، لا، تأثير أن منتصف الشهر في الغالب يكون فيه شيء من الحركة والاضطراب بالنسبة للبحر. لهذا أمر أقول أنه مضطرد، وما أدري عن حقيقته، ليس للقمر أثر أبدا. بعد الانتهاء من أذكار الصلاة بعد صلاة الفجر أبدأ بأذكار الصباح، فهل أعيد قراءة آية الكرسي بعد قراءتها بأذكار الصلاة؟ لا، تكفي، تتداخل حينئذ. يقول بعض طلبة العلم: إذا قلت في سجودك ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين 40 مرة فإنه يستجاب له بإذن الله من لم يولد له. هذا لم يثبت فيه خبر، وهذه الأمور توقيفية. ويقول أنه لا دليل عليه، ولكن باب التجربة فهل يكون هذا مقبولا؟ منهم من يثبت مثل هذه الأشياء بالتجربة، ووقع في كلام شيخ الإسلام بعض ما يدل على هذا، وليس بمضطرد، لا عند شيخ الإسلام ولا غيره. يقول: ما قولكم بمسألة المسعى الجديد وأن تبين لكم في أمره شيء؟ مثل ما ذكرت مرارا في مناسبات كثيرة، أنا ما ذهبت إلى تلك الأماكن إلا بعد أن حصل التصرف في الصفا والمروة، والبينية لا بد من تحققها لصحة السعي، ولا أدري ما مدى امتداد الجبلين لا من جهة الشرق ولا من جهة الغرب، فأنا وأمثالي منه في سني ليس لهم من يقولوا شيء في هذا الباب، لأنهم ما يعرفون حدود الصفا والمروة، والمسألة مسألة لا تبنى على الأدلة فقط، الأدلة يؤخذ منها حكم السعي، وأما البينية التي اشترطت لصحة السعي فلا بد فيها من المشاهدة. لا 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 قيمة له، ما تحت الأرض لا قيمة له، ولا كلفنا به، إنما التكليف بمشاهد. صلى رجل بعد أذان العشاء 4 ركعات نفلا، فالتفت إليه رجل وقال: السنة ركعتان بين كل أذانين، وفعلك هذا بدعة وكلام النحو في المصحف. إن كان صلى 4 ركعات بتسليمة واحدة فهذا لا شك أنه مخالف، صلاة الليل مثلا، وإن كان صلى 4 ركعات بسلامين أو 6 ب3 تسليمات أو 8 ب4 تسليمات هذا لا يضر، وهذا زيادة خير. ما حكم رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة؟ سنة، وهل يستمر الإنسان على هذا حتى ينتهي من الذكر كله؟ المقصود أنه تعرف به انقضاء الصلاة كما قال الصحابي. وما الأولى في التسبيح والتحميد والتكبير؟ هل يقول سبحان الله سبحان الله حتى ينتهي من التسبيح ثم التحميد، أم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر فيبدأ بهما بها جميعا؟ على كل حال الأمر في ساعة، وبأيها بدأ أجزاءه. وجاء في الحديث ما يدل على الإفراد وما يدل على الجمع. ما ورد في الجلوس حتى تطلع الشمس أجر حجة وعمرة، هل الأحاديث في هذا صحيحة؟ على كل حال الحديث بطرق قابل للتحسين، وإن ضعفه جمع من أهل العلم لكنه قابل للتحسين وفضل الله واسع. المتوفى دماغيا هل يجوز نزع الأجهزة عنه والأعضاء؟ هل يجوز التبرع بها؟ المتوفى دماغيا ما دامت الروح في الجسد فهو حي وله أحكام الحي، ما دام الروح ما فارقت الجسد فأحكام الحي ثابت لله، ولو قرر أنه متوفى دماغيا، مع أنه وقع من قرر أطباء أنه لا علاج له وأنه متوفى ثم بعد ذلك أفاق، فلا يجوز نزع الأجهزة عنه. لكن إذا كانت الأجهزة أقل من المرضى وبعضهم أرجى من بعض، الأصل أن الجهاز لمن سبق، إذا كان من الأمور المشاعة من بيت المال أنه لمن سبق، لكن إذا حصلت المشاحة وهذا ميؤوس منه في نظر أهل الاختصاص وذاك مرجو ترجى حياته أكثر فهذا محل اجتهاد، وإلا فالأصل أن هذه الأمور يستوي فيها الناس كلهم، إذا كان من بيت المال فلا يجوز التقديم إلا بالتقدم، فمن سبق إلى شيء فهو أولى به. ما ضابط الإكراه في فعل المعصية؟ أن لا يكون له اختيار، يغلب على أمره بحيث لا يكون له اختيار. يقول: طالب علم يذهب إلى المدينة لحضور درس ويرجع بنفس اليوم ولا يخبر والده لأنه يرفض، الأصل أنه إذا كان الوالد يرفض أنه يستأذن، لأن طاعة الوالد واجبة وطلب العلم في الجملة سنة مندوب، إلا إذا تعين عليه ينظر في المفاضلة بين الفرضين، لكن يبقى أنه في الجملة في الأصل سنة، فعليه ألا يذهب إلا بإذن والده ويكتفي بالدروس التي في بلده. لا تحتاج إلى سفر، أو يكتفي بقراءة الكتب إذا كان والده أيضا يمنعه من حضور الدروس لحاجة ولمصلحة يراها. لكن بعض الآباء يخيل إليه أنه إذا طلب العلم سوف يكون متطرفا أو يكون يعني يتحرض لأذى أو شيء من ذلك، هذا من مساوس الشيطان، هذا من مساوس الشيطان. يقول: اشتركت أنا وأخي بشراء قطعة أرض بنية تحفظ نقودا أو نقودنا لفترة ثم نبيع ونشتري بذلك منزل، علما أننا لم نعرضها للبيع، فهل عليها زكاة؟ نعم، هذه كنز، هذه كنز بمثابة النقود التي في البنك، لكن لو اشتريت هذه الأرض بنية السكن أو بنية إقامة مشروع للتأجير وحل ذلك فإنها لا زكاة فيها حتى تباع. فإذا بيعت حتى لو نويت للتجارة، عند جمهور العلم أنها لا تصير للتجارة حتى تباع. ما حكم وصل الركعات الأربع من سنة الظهر والعصر بسلام واحد التشهدين؟ هذا مبني على ثبوت صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإن ثبت تاريخ الرواية فلا، وإن لم تثبت فالأمر واسع. يقول: وضعت مبلغا من المال في بناء استراحة فانتهى بناؤها والآن يتم تأجيرها، فهل يلزم في هذا المال زكاة إذا مضى سنة من تأجيرها؟ إذا مضى من المال الذي هو الأجرة، إذا مضى عليه سنة بعد قبضه أو بعد حلوله لئلا يتراخى في قبض الأجرة، إذا مضى عليه سنة فإنه زكاة. عند التوقيع للدوام أكتب أن وقت الحضور قبل الوقت الفعلي، فهل يعد هذا من الكذب؟ نعم، هذا كذب ولا يجوز بحال. يقول: تذكر دائما الشروح أن طالب العلم يقرأ الشروح على المتن، فكيف نطبقها على كتاب التوحيد؟ وما الأصل الذي تنصح به؟ كيف يقرأ الشرح على المتن؟ يفرغ، إذا كان هناك شروح مسموعة فإنه يفرق فوائدها على المتن، الحواشي على المتن، وأما الشروح المطبوعة فإن قام باختصارها استفاد كثيرا، وإن كان من تسعفه الحافظة بحيث إذا قرأ فهم ما يقرأ ثبت في ذهنه من غير معاناة هذا طيب. ما حكم الأكل في البوفيهات المفتوحة ويسمى بالأكل حتى الإشباع، وهل تدخل فيها الجهالة؟ نعم، تدخل فيها الجهالة ويدخل فيها الغرر، لأن بعض الناس يأكل ثلاثة أو أربعة أضعاف ما يأكله غيره. يقول: ما حكم التطيب الأطياب التي فيها نسب من الكحول؟ وما حكم الصلاة بهذه الأطياب؟ وهل الكحول والخمور نجسة؟ وما الفرق بينهما؟ على كل حال يجمعها الإسكار، إنها مسكر، وكل مسكر خمر سواء كان من العنب أو من التمر أو من الزبيب أو من مركبات أو من أعشاب، المقصود كله خمر إذا كان يغطي العقل مسكر، وإذا كان كثير يسكر فالقليل منه حرام، وإذا كان خمرا فالخمر نجس عند عامة أهل العلم حتى نقل به الإجماع، وإن كان الدليل لا ينهض على القول والجزم بتنجيسه، لكن على كل حال وقول عامة أهل العلم فيتقى هذا الأمر ولو كان من باب الشبهة. نعم، مقصود أنه يسكر، إذا كان يسكر فهو خمر. يقول: هذا أريد في نهاية هذه الدورة المباركة ذكر أسماء بعض الكتب المفيدة في الآداب والرقائق وغيرها. وأفضل كتاب بأسماء الله وصفاته الحسنى. كتب الآداب والرقائق كثيرة، منها كتب الزهد، كتب الورع للإمام أحمد وابن المبارك ووكيع وهناد السري وغيرها من الكتب، هذه نافعة جدا لطالب العلم. وفي كتب السنة الجوامع أبواب من خير ما يفاد منه وما يفيد منه طالب العلم، لذلك كتاب الرقاق من صحيح البخاري هذا لا يستغني عنه طالب العلم. من أنفع ما يقرأه طالب العلم في هذا الباب أولا ما جاء في كتاب الله جل وعلا وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقراءة كتب أهل العلم الذين لهم عناية بهذا الجانب كابن القيم وابن رجب وابن الجوزي أيضا لفتات في هذا الباب جيدة، والغزالي بعض الكلام الطيب في كتابه الإحياء وإن كان فيه ما فيه من مخالفات لكن له لفتات مفيدة. وأما كتب ابن القيم وابن رجب فهي تقرأ بكاملها. في الأسماء، أسماء الله الحسنى، ابن القيم في نونيته ذكر الأسماء الحسنى وشرحها وبين معانيها، وشراح النونية تعرضوا لتكميل ذلك. يحفظ الطالب هذا القسم من النونية يستفيد منه فائدة عظمى، لأن فيه الأسماء وفيه شرح هذه الأسماء، وهناك أيضا مؤلفات خاصة بالأسماء الحسنى، وبعضها نظم بعضها نثر بعضها مطول وبعضها مختصر، لكن كلام القيم ما رأيت له نظير.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول
ما في تكمل الآيات يقرأ كلام يقرأ كما وضعه مؤلف. ما أدري ما هذه النسخة التي تمت ما هو تخرج حديث لكن قابل النصر ما اعتمد النصر نعم هو يخرج الأحاديث وفي هذا الباب أيضا جيد، الأرناؤوط جيد في التخريج لكنه ما قابل نسخ. نعم.
باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقوله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وعن أبي واقد
الآيات موجود هنا. نعم.
وقول الله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا
لما ذكر الآيتين قال الآيات يعني أكمل الآيات
عندنا أربعة هذه أربع آيات
هذا امتثل الأمر امتثل أكمل وليست من أصل الكتاب. نعم. ومن الثلاثة الأخرى الآيات بس أقول النسخ تختلف لكن هل قام محقق الكتاب بمقابلة النسخ؟ نسخة حبيب المؤلف شيخ عبد الرحمن بن حسن يقول: وقول الله تعالى أو وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات. نعم. يقول مجرد امتثال ونعتمد على النسخة. ما نريد الشرح، نقرأ المثل، قراءتنا للمثل لا للشرح. نفس الشيخ نفسه، هذا هو نفس المؤلف، نفس المؤلف ذكر أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة وقراء الآيات، وفي الشرح كذلك. الإكمال امتثال بلا شك، كان يقول اقرأ الآيات أو أكمل الآيات، هذا واضح، لكن المعنى هذا أن نمتثل ونعدل أو نزيد على ما قاله المؤلف؟ إذا قرأت كتابا تلتزم بما من زيادة أو نقص.
وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة
أول تفسير آية النجم اللي هي آية أو آيات. نعم لا تحدد أصحيح، لأنه كل النسخ تفسير آية النجم. نعم هي آيات وليست آيات. نعم
الثانية
لا، إذا قلنا أن هذا مرجح للنسخة التي لم يذكر فيها إلا آية واحدة. نعم
الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن فإنه قاله لنا. العشرون أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. وأما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذموم كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. جملة تمت ولا ما تمت؟ باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوه. بشجرة، ها؟ لهذا أكثر النسخ على هذا. الجملة تمت ولا من هذه؟ شرطية، فعل الشرط تبرك، جوابه غير موجود، قدره الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرحيه فقد أشرك بالله، جوابه فقد أشرك. من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما فقد أشرك بالله، هذا جواب الشرط. والباب مضاف إلى الجملة، ها؟ لا أحيانا لا يعين لوجود احتمال أو لشحذ همة طالب العلم، حتى البخاري يفعل هذا، حين يذكر الحكم حين لا يذكر، يذكر الجواب وحيانا لا يذكر، إما أن يتركه لوضوحه، ها؟ بشجرة أو حجر ونحوه. إيش معنى التبرك بالحجر؟ ها؟ طلبا للثواب، امتثالا للأمر. ولا شك أنه حجر مميز نزل من الجنة وأمرنا بمسح اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وتقبيله أو الإشارة إليه إذا لم تمكن من ذلك، فله مزية على سائر الأحجار. لكن هل معنى هذا أننا نطلب البركة منه؟ لا، ما نطلب البركة منه، وإنما من الله الذي جعل فيه هذه البركة، والبركة بالثواب المرتب على تقبيله أو مسحه أو الإشارة إليه. من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، قدره الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه بقوله فقد أشرك بالله. فقد أشرك بالله، هذا الشرك هل هو أكبر مخرج من الملة أو أصغر؟ أو منه ما يكون أكبر ومنه ما يكون أصغر، ويختلف باختلاف ما يقع في قلب المتبرك، فإن رأى هذا المتبرك أن هذه الشجرة تنفعه أو تضره، أو ذلك الحجر ينفعه أو يضره لذاته أو يقربه إلى الله جل وعلا، فإن هذا هو شرك مشرك قريش، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله سبحانه. وإذا رأى أن هذا الشجر أو هذا الحجر هو سبب، هو مجرد سبب لا ينفع لذاته وليس فيه مزية على غيره لذاته، وإنما هو سبب، فإن اتخاذه سببا وليس هو بسبب شرعي ولا عادي مضطرد وهو من نوع الشرك الأصغر، من نوع الشرك الأصغر. ولذا أطلق الإمام الترجمة ولم يقيدها، بينما قيد بعض التراجم تعلق تميمة خيط حلقة والخيط ونحوهما من الشرك، مع أنه أيضا يحتمل مثل هذا التفصيل، يحتمل مثل هذا التفصيل. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أفرأيتم يعني أخبروني، وهذا استفهام، وإذا دخل الاستفهام على جملة مقرونة بالفاء العاطفة يقدر بين الاستفهام والفاء جملة يعطف عليها، يعطف عليها ما بعد الفاء. وعلى كل حال المعنى في هذا ونظائره أخبروني عن هذه المعبودات التي تعبدونها من دون الله، هل تنفعكم أو تضركم من دون الله، أفرأيتم اللات والعزى، واستفهام إنكاري، استفهام إنكاري، أفرأيتم أخبروني عن هذه الآلهة، هذه الآلهة اللات قرئت بتخفيف التاء اللات وقرئ بتشديدها، تشديد ما روي عن ابن عباس رأيتم اللات، اللات بالتخفيف قالوا إنها مأخوذة من الإله كما أن العزة مأخوذة من العزيز، اللات مأخوذة من الإله والعزة من العزيز، وكلاهما على صيغة المؤنث، على صيغة المؤنث. هذا على قراءة التخفيف وهي قراءة الأكثر، واللات بتشديد التاء على قراءة ابن عباس قالوا إنه رجل في الطائف يلت السويق للحجاج ويطعمهم قرب صخرة هناك، فلما مات عكفوا على قبره وصاروا يتقربون إلى هذه الصخرة أو يتقربون إلى القبر، ها؟ وعلى كل حال سواء تقربوا إلى الصخرة التي أطلق عليها فيما بعد اللات أو تقرب إلى قبره وهو لات لأنه يلت السويق، وهذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر. واللات معبود لسقيف بالطائف، وسبب التسمية ما سمعتم، مع أنهم اشتقوها من الإله أو نسبة لذلك الرجل الذي يلت السويق للحجاج. والعزى أخذوها من العزيز وهي معبود قريش. ومناة الثالثة قالوا إنها لبني هلال. الأخرى تأنيس الآخر أي المتأخر أو الأخر الحقير، فهي حقيرة. والثلاثة كلها ثلاثة أصنام كلها حقيرة لأنها لا تدفع عن نفسها، لا تدفع الذباب عن نفسها ولا تدفع من يبول فوقها. لقد هان من بالت عليه الثعالب، تبول عليها الثعالب ولا تستطيع أن تدفع عن نفسها، فكيف تدفع عن غيرها؟ ولذا جاء الإنكار عليهم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. من العزى اللات والعزى عرفنا من ما تقدم اشتقاقهما، والمناة قالوا لأنها لكثرة ما يمنى أن يراق عليها من الدماء سميت مناة. ومن ذلك قيل لمنى مشعر المعروف منى لكثرة ما يمنى فيه من الدماء أن يراق. هذه الثلاثة الأوثان قالوا هي أعظم أوثان أهل الجاهلية من أهل الحجاز، ولذا خصت بالذكر. وإلا فلهم أصنام كثيرة. لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة وجد الأصنام في جوف الكعبة. كم عددها؟ نعم 360 صنم. وكان على الصفا صنم وعلى المروة صنم، وفي أماكن متعددة وأصنامهم ومعبوداتهم على أشكال مختلفة ومتباينة، منها ما هو من الأحجار ومنها ما هو من الأشجار ومنها ما هو من ما يصنعونه من الطين وغيره من المواد. المقصود أنها أمور مضحكة، يعني تعجب من عقول من يعبدها تعجب. ولذا جاء في الخبر عمر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: أين عقولنا يا رسول الله حينما كنا نعبد التمر فإذا جاءنا أكلناها؟ قال: أخذها باريها. الإنسان لا يتصرف بنفسه، الإنسان لا يتصرف بنفسه فضلا عن غيره. وإذا كان هذا في الإنسان الذي لديه شيء من القدرة فكيف بمن لا قدرة له، كهذه الأحجار وهذه الأشجار. ولكل قوم وارث في هذه الأمة، لما نسي العلم وتقادم العهد عبدوا الأشجار والأحجار في هذه البلاد قبل الدعوة المباركة التي قام بها الإمام المجدد كثر هذا الشرك في أهل هذه البلاد، وجد لهم أشجار يعبدونها ويدعونها من دون الله، وكذلك أصنام وأحجار. فقام رحمة الله عليه بهذه الدعوة المباركة واختفى هذا الشرك. وما زالت مظاهر الشرك ظاهرة في كثير من الأقطار التي تنتسب إلى الإسلام، فضلا عن الأقطار التي قامت على الوثنية من بلاد الشرق وغيرها. في الحديث أن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب ورضي من الناس بالتحريش، رضي من الناس بالتحريش لما رأى انتصار الإسلام وامتداد الإسلام، أيس من أن يعبد كما يلعش الإنسان من التجارة إذا تعرض لخسائر متتابعة. وبعض طلاب العلم ييأس إذا حاول الحفظ مرارا ثم عجز يترك، والتاجر إذا افتتح المحل إذا حس في آخر النهار إذا بخسارة، في آخر الشهر خسارة، في آخر العام الميزانية العامة خسارة، يقول ما له داعي يتردد على هذا المحل ونحن في نقص، ييأس ثم يرضى بما دون ذلك. الشيطان أيس من الانتصارات المتتابعة للإسلام أن يعبد في هذه الجزيرة، فعمد إلى التحريش بين الناس. ولكن لا يعني أن هذا اليأس لا عودة بعده، كما أن التاجر إذا يأس وأغلق المحل فإنه قد يطرأ له مرة أخرى أن يفتح المحل ويكسب بدل الخسارة. وطالب العلم إذا فترت همته بعد معاناته العلم وراجع نفسه إذا به لم يدرك شيئا يذكر، تفتر همته مدة ثم يعود إلى الأمر من جديد، وهكذا فقد وجد الشرك مع يأس الشيطان. وهذا بناء على ظنه أنه لن يعبد لأنه نظر إلى الانتصارات المتتابعة فأيس، لكن الواقع يشهد بأن الشرك عاد إلى هذه الجزيرة. الشرك الأكبر دعوة الأشجار والأحجار من دون الله، المرأة إذا تأخر عنها الزواج ذهبت إلى شجرة أو إلى حجر فطلبت منه الزوج، أو إذا تأخر الحمل كذلك. وهذا موجود في كثير من الأقطار التي تنتسب إلى الإسلام، يعبدون الأولياء من دون الله. وإذا دهمهم العدو يكتفون بأن يلوذوا بقبر فلان أو علان، يعني خائفين من التتر نوذوا بقبر أبي عمر. وفي بعض الأقطار إذا دهموا العدو اكتفوا بأن يحملوا الفتوحات المكية لابن عربي تقربون بها إلى تقربه إلى الله، وكتاب صلى الله عليه كتاب ضلال، إذا رفعوا المصحف يعني معهم شيء من الحق، رفعوا البخاري نعم لهم معهم شيء من الحق، لكن ليس هذا مما أنزل القرآن من أجله. لا، يعني ما يكتفى بأنه إذا دهم عدو نرفع المصحف ونرفع البخاري ليدفع عنه، لابد من بذل الأسباب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فكيف بمن يرفع شيئا لا يرتفع به في الدنيا ولا في الآخرة، كتاب ضلال نسأل الله العافية، أو يذهبون ويهرعون إلى قبور أو إلى أشجار أو إلى أحجار. فالشرك وجد في آخر هذه الأمة. ألكم الذكر ولهم الأنثى، أم ألكم الذكر وله الأنثى، يعني يزعمون أن الملائكة بنات الله وأنهم لهم الذكور، وإذا ابتلوا بشيء من الإناث غضبوا واستحيوا من غيرهم أنه ولد له بنت، فهذا ليس من العدل ولا من الإنصاف أن يختاروا الذكور لأنفسهم ويدعون أن الملائكة بنات الله، تلك إذن قسمة ضيزة ليس فيها أدنى عدل ولا إنصاف، وهذا على سبيل التنزل، وإلا فليس لله ولد، لا ذكر ولا أنثى، لم يلد ولم يولد. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. خرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى حنين بعد أن فتح مكة، جاء بجيش كبير لفتح مكة، قوامه 10,000. بعد الفتح خرج بهم إلى حنين مع 2,000 انضموا إليهم من مسلمة الفتح، فصار عددهم 12,000، حتى غرهم كثرة هذا العدد، فقال قائلهم: لن يغلب من قلة. فصار ما صار في أول الأمر من أن هوازن كمنت لهم ففوجئوا بهم، ففر من فر، ولم يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا النفر اليسير، ثم بعد ذلك اجتمعوا مرة أخرى فحصل النصر. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. حنين أرض مبسطة مستوية في شرق مكة قبل الطائف، بعضهم يقول إنها هي الشرائع، الشرائع هي حنين. في أحد يعرف هذا؟ نعم، الشرائع أرض مبسطة، لكن هل هي حنين؟ قال بعضهم إنها هي الشرائع. ماذا يقول؟ أقول منهم الذكر، قال بعضهم إنها هي المعروف، المكان المعروف الشرائع، مكان منبسط مستوي ومناسب يعني للقتال. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. نحن حدثاء عهد بكفر لأنهم أسلموا بعد الفتح، والفتح قريب، وهذا اعتذار، اعتذار عما وقع منهم، لأنه وقع منهم هفوة وزلة عظيمة، لكن المبرر أنهم حدثاء عهد بكفر. فحديث العهد بالإسلام يتجاوز عنه ويعذر بجهله ما لا يعذر فيه قديم العهد بالإسلام ومن عاش بين المسلمين. ونحن حدثاء عهد قريب عهدنا بالكفر، وللمشركين سدرة، سدرة واحدة السدر شجرة من شجر السدر الذي هو النبق، يعكفون عندها، يعكفون عندها، يعكفون عندها يعني يقيمون عندها ويلازمونها ملازمة طويلة. ولذا قيل الاعتكاف الذي هو ملازمة المسجد من أجل الطاعة، من أجل الذكر والتلاوة والصلاة، قيل الاعتكاف، وهؤلاء يعكفون على هذه السدرة. وبعض الناس يعكف سواء اعترف أو لم يعترف على هذه القنوات وعلى بعض الآلات، يعني بعض الناس يجلس عند الانترنت ساعات، قد يمر عليه 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات، قد يأتي عليه وقت صلاة، هذا عكوف، هذا عكوف على هذه الآلات. فإن قدمت هذه الآلات على ما أوجبه الله جل وعلا فلا شك أن هذا خطر عظيم. وللمشركين سدرة يعكفون عندها. بعض الناس مستعد يجلس ينظر هذه القنوات اللي يسمونها رياضية ومن مباراة إلى مباراة إلى أن ينتهي الليل كله، وأحيانا يتبعه النهار وهكذا، ولا شك أن هذا ضياع، ضياع للأمة وصرف لها عما خلقت له من تحقيق العبودية لله جل وعلا، وهذا عكوف واعتكاف شاء صاحبه أم أبى. يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون بها الأسلحة، يعلقون بها الأسلحة. هل المراد من تعليق السلاح على هذه السدرة أن ترفع على الأرض لئلا تتلوث بالتراب وغيره؟ لا، إنما يطلبون البركة، يتبركون بهذه السدرة، ولتكون الأسلحة أمضى وأسد لتنكي العدو عند قتاله. نوطون يعني يعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، ذات أنواط مأخوذ من قوله ينوطون يعني يعلقون، ذات تعليقات، ذات أنواط. فمررنا بسدرة، كأنه أعجبهم هذا المنظر، تعليق الأسلحة ورفعها عن الأرض. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله، ونستحضر قوله ونحن حدثاء عهد بكفر. فمررنا بسدرة وقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني كونهم حدثاء عهد بكفر لا، كأنهم لم يعلموا أن مشابهة المشرك ولو في الظاهر حرام، ولو في الظاهر، فضلا عن مشابه في الباطن في الاعتقاد في العمل. وقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني مثلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منكرا عليهم مستعظما مقالتهم الله أكبر، في رواية الترمذي سبحان الله، يعني ينكر ويتعجب ويستعظم ما صدر منه. ألا يشكرون الله جل وعلا على النعمة العظمى التي أنقذهم بها من النار؟ أسلموا بعد أن كانوا مشركين، ثم بعد مدة يسيرة يقولون اجعل لنا ذات أنواط الله أكبر، إنها السنن، السنن طرق. قلتم والذي نفسي بيده، حلف النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر لأنه أمر مهم، وكثيرا ما يحلف النبي عليه الصلاة والسلام من غير استخلاف وهو الصادق المصدوق. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لما نجوا من البحر وجدوا من يعبد الآلهة قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله، يعني بعد غلبة الظن بالهلكة وبعد النجاة، وهذا في مقابل الشكر، شكر الله الذي نجاهم من هذه الهلكة، أن يقول اجعل لنا إله، وهؤلاء بعد أن نجاهم الله من الشرك يقول اجعل لنا ذات أنواط. فالمشابهة موجودة، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إله. سبحان الله، من تعبدون؟ هذا موسى بين أظهرهم، ومحمد عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم، هؤلاء يقولون اجعل لنا ذات أنماط، وأولئك يقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. وأي جهل أعظم من هذا الجهل؟ يعبدون الله في الأصل واستجابوا لنبيه ونبيه بين أظهرهم ويقول اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، ولا جهل أعظم من هذا الجهل. إنكم قوم تجهلون. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني طرق أو سنن ضبطت كذا وكذا، يعني طرق من كان قبلكم. وفي بعض الروايات حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، في بعض الروايات ولو وجد من ينكح منهم أمه علانية لوجد فيكم، في بعض الروايات قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني من القوم المقتدى بهم إلا أولئك، لأن غيرهم من الأمة انقطعت أخبارهم، لكن هؤلاء ما زال فيهم بقايا مؤثرة في الناس. وإذا كان هذا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، فكيف بمن جاء بعدهم بالقرون المتطاولة؟ فكيف يعني إذا كان تقليد اليهود والنصارى في أوقات وفي عصور لم يفوق الناس بشيء، ناس عاديين ما عندهم شيء، ومع ذلك يشابههم أو يتشبه بهم بعض المسلمين. في عصرنا، عصر الانبهار بحضارتهم وصناعاتهم ومخترعاتهم، جعل بعض الضعاف من المسلمين ينظر إلى هذا البهرج ويتمنى ويفعل ويقلد. اقتداء المغلوب بالغالب سنة إلهية، المغلوب يقتدي بالغالب، والله المستعان. يعني كثير من المسلمين يرى أننا لو كنا على حق لنصرنا الله على غيرنا، ولا تقدمنا أكثر من غيرنا لأننا على الحق. ولذا ألف من ألف في ذم الدين والمتدينين، فمنهم من كتب هذه هي الأغلال، ومنهم من كتب عن الديانة بأنها أفيون الشعوب. كل هذا لأنه نظر إلى واقع المسلمين وأنهم متخلفون وأنهم في آخر الركب. إذا عدت الأمم بالمقاييس المادية لا شك أننا متأخرون، إذا قيست بالمقاييس المادية كل يوم نرى من هذه الأمم ما يدل على أنهم أناس جادون يعملون لدنياهم، لكنهم مهما عملوا فإنما عملهم مبني على العلم الظاهر، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا، حتى حقيقة الدنيا التي برعوا في ما يعينهم على مجاوزة هذه الدنيا برعوا في ذلك، لكن علمهم ليس بحقيقي وإنما هو ظاهر، ظاهر الحياة الدنيا. لو علموا حقيقة الدنيا لقادهم هذا العلم إلى الإسلام، لكنهم علموا ظاهر حياة الدنيا واخترعوا ما اخترعوا وصنعوا ما صنعوا، لكن حقيقة الدنيا هم في غاية البعد عنها. والعلم بالظاهر وإن نفع في وقت، لكنه لا ينفع النفع المثمر المجدي. هؤلاء عرفوا ظاهر من الحاجزين ولم يعلموا حقيقتها، لكن لو علموا الباطن والخفي منها وحقيقة الدنيا لقادهم ذلك إلى الإسلام. وقل مثل هذا في المسلم الذي يتعبد بالجوارح الظاهرة، والقلب الذي هو الباطن والمعول عليه لا نصيب له من هذه العبادات. فإذا قرأ القرآن لم يستفد من قراءته، إذا صلى ما نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر، إذا صام ما ترتب على صيامه التقوى، وكذلك إذا حج أو تصدق ليس له من عباداته إلا الأمر الظاهر فقط، فيتحرك بحركات ظاهرة جوفاء، نعم مسقطة للطلب ومجزئة لا يؤمر بإعادتها، لكن الأثر المرتب عليها معدوم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يصلي بعض الناس ثم يفعل فواحش ويفعل المنكرات، كلهم بحسب، حتى بعض من ينتسب إلى العلم وطلب العلم أو التعليم تجد يصلي لكن بدون لب، بلا خشوع ولا خضوع ولا انتباه، ويخرج من صلاته بعشرها بأقل أو أكثر، هذه الصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذه الصلاة لا يترتب عليها أثر من إصلاح القلب ولا تكفير السيئات، لأن الصلوات الخمس مكفرات. لكن ما هذه الصلوات المكفرة؟ رمضان إلى رمضان مكفر، العمرة إلى العمرة مكفرة، لكن لا بد أن تكون هذه على وجه الشرعي. لأن شيخ الإسلام يقول بعض من يصلي ويخرج من صلاته بشيء من أجرها، بجزء يسير كالعشر أو نحو، هذه إن كفرت نفسها فكفى، كيف تكفر غيرها؟ وعلى هذا على الإنسان أن يعنى بباطنه وإصلاح قلبه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما قال بعبادة كثيرة بصلوات، ذا أهم شيء القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالمعول على القلب، وخطاب الشريعة كله متجه إلى القلب. فعلى المسلم أن لا سيما طالب العلم أن يعنى بإصلاح قلبه. والله المستعان. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير آية النجم. نعم. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا إذا قلنا إن شرك بني إسرائيل في اتخاذهم الآلهة مثل شرك حدثاء العهد بالإسلام في اتخاذهم ذات الأموات، لكن إطلاق ما جاء في الشرك الأكبر على ما جاء في الشرك الأصغر معروف لعموم دخوله في الشرك. لما قالوا اجعلهم إلها، اجعل لنا إلها، ايش معنى إله؟ تأله القلوب وتعبده من دون الله، هذا ظاهر من الله. هذا بالنسبة لبني إسرائيل. أما بالنسبة للمسلمين حديثي العهد، فسيأتي أنهم قصدوا التقرب بذلك إلى الله، وإن لم يقصدوا عبادته من دون الله. قال رحمه الله فيه مسائل، وتفسير آية النجم. أفرأيتم اللات والعزى، تفسير. قال لك الشيخ مثل هذا وأنت في بيتك وعندك كتبك، راجع تفسير هذه الآية. يعني عليك أن تراجع تفسير آية النجم، لأن هذه رؤوس أقلام وخطوط عريضة كما يقال، لتدرس هذه المسائل التي تطبقها على هذا الباب. نعم. الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوه. فطلبوا ذات أنواط ليعبدوها من دون الله أو ليعلقوا عليها أصلحتهم ويتبركون بها، كما لهم بأن الكاف، والكاف هذه للتشبيه، لا يلزم التشبيه من كل وجه. قد يقال أنهم قالوا اجعل لنا ذات أنواط لنعلق عليها الأسلحة فقط من دون تبرك، وقد يكون التعليق هذا للتبرك لتكون هذه الأسلحة بحلول هذه البركة أمضى من ذي قبل وأنكى في العدو، وهذا أشد من مجرد التعليق. أن هناك تعليق وهناك تعلق، إذا كان مجرد تعليق هذا مشابه، هذا تشبه وحرام، لكن إذا كان هناك تعلق أشد، التعلق فعل القلب فهو أشد من مجرد التعليق. ها؟ ما في شك أن التدرج واضح، يعني كونهم يعلقون بها، يعلقون عليها الأسلحة، ثم بعد ذلك قد يقودهم الشيطان للتبرك، ثم بعد ذلك يقودهم إلى عبادة هذه الأشجار كما سيأتي في أبواب لاحقة. شو فيها؟ نعم، جميع المعبودات، حتى الشرك في بداية أمره على عهد قوم نوح صوروهم ليتذكروه، صوروهم ليتذكروه فيعبدون الله كعبادته، ثم بعد ذلك بعد العهد ونسي العلم فعبدوهم من دون الله. الثالثة كونهم لم يفعلوا، كونهم لم يفعلوا، كيف لم يفعلوا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما وافق، ولم يفعلوه من غير إذنهم، استأذنوا من النبي عليه الصلاة والسلام، طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام يجعل لهم ذات أنواط فلم يفعلوا، ما فعلوه من دون إذنه ولا أذن لهم فلم يحصل الفعل. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحب، هم ظنوا أنه يحب هذا العمل، ظنوا أن الله جل وعلا يحب هذا العمل، وهذا من جهلهم الذي سبق اعتذار الصحابي عنه بقوله ونحن حدثاء عهد. نعم، لم يمض عليهم مدة يتمكن الإيمان من قلوبهم. الخامسة أنهم إذ جهلوا، إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. خامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. صحيح، لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم، كيف يقع الجهل لشخص والرسول عليه الصلاة والسلام عنده؟ ولذا تجدون البلدان التي يكثر فيها أهل العلم يقل الجهل، والتي يقل فيها أهل العلم يكثر الجهل. فكيف إذا كان الموجود هو النبي عليه الصلاة والسلام؟ السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، هذه من مزايا الصحابة وبشرف الصحبة وفضلها، أنهم وعدوا بالمغفرة ورضي الله عنهم ورضوا عنه، وجاءت نصوص تخصهم من بين سائر الأمة وتدل على فضلهم ومناقبهم، فإذا كان هذا بالنسبة لهم فكيف بغيرهم؟ السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، لم يعذر، يعني ما سكت، لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله الله أكبر، تعجب استنكار لهذا الطلب، في رواية أخرى سبحان الله، تنزيه لله جل وعلا من أن يشرك به، بل رد عليهم بقولهم الله أكبر، أنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم. فغلظ الأمر بهذه الثلاث: تكبير بقوله إنها السنن، وبقوله لا تتبعن سنن من كان قبلكم. نعم. لا، لم يعذرهم بطلبهم فغلظ عليه، ما قال لا هداكم الله هذا ما يصلح، قال الله أكبر إنها السنن، يعني غلظ عليه. ولذلك قوله التغليظ في التعليم سيأتي من ضمن المسائل. فغلظ الأمر بهذه الثلاث. ثامنة: الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها، لما قال لموسى اجعل لنا إلها، هذا مثل نظيره من وجه وإن لم يكن من جميع الوجوه. التاسعة: أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله، نفي هذا الشرك الذي طلبوه من نفي من معنى لا إله إلا الله، لأن فيها نفي جميع المعبودات من دون الله مع دقته وخفائه على أولئك، هم يفهمون يعرفون معنى لا إله إلا الله، لكن هذا الأمر التبس عليهم وخفي عليهم. العاشرة: أنه حلف على الفتيا والذي نفسي بيده، ولا يحلف إلا لمصلحة، ولا يحلف إلا لأمر مهم، فلا يحلف على الأمور التافهة، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وإنما الأمور المهمة يحلف عليها، ولا من غير طلب ولا استحلاف. وهذا ثبت في أكثر من 80 حديث كما قال ابن القيم رحمه الله. الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر، أن الشرك فيه أكبر وأصغر. وقد قسم أهل العلم الشرك إلى أكبر وأصغر، اكتفى بعضهم بهذا التقسيم، وبعضهم أضاف قسما ثالثا وهو الخفي. أكبر وأصغر وخفي، ومنهم من يقول أن الخفي وصف للشرك، فالأكبر فيه الجلي وفيه الخفي، والأصغر فيه الخفي وفيه الجلي، فيكون التقسيم باعتبارات، منه الأكبر ومنه الأصغر ومنه الجلي ومنه الخفي. الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك، ولذا ما طلبهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يدخلوا في الإسلام من جديد، يعني ما حكم عليهم بردة، فدل على أنه شرك أصغر. الثانية عشرة: قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يشهد ذلك، وأن هذا الطلب من الحدثاء فقط، من مسلمة الفتح لا من جميع الصحابة الذين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام من أسلم قبل ذلك. الثالثة عشر: التكبير عند التعجب خلافا لمن كره، تكبير عند التسبيح فهذا أمر معروف عند التعجب، لكن التكبير هذا قليل، وما يستدل به له هذا الحديث. الرابعة عشر: سد الذرائع، سد الذرائع يعني الموصلة إلى الشرك، فمجرد اتخاذ شجرة ليعلق عليها السلاح، ليعلق عليها السلاح، لو أنت كنت في سفر ونزلت لترتاح فوجدت شجرة فخلعت ثيابك وعلقتها في إشكال، في إشكال ما في إشكال، مجرد التعليق ما في إشكال، لكنها ذريعة، لا سيما أنهم طلبوها بعدما رأوا المشركين يعلقون على السترة ويسمون هذا أنواط. فلما كان طلبهم بعد رؤية المشركين خيف عليهم أن يشركوا، لكن لو لم يروا المشركين وقالوا بدلا من أن نلقي أسلحتنا على الأرض نعلقها على هذه الشجرة كما يعلق الإنسان ثيابه، ما في إشكال. نعم نقول إيش؟ نعم. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها السلاح كأنهم رأوا. المقصود أنهم استحضروا هذا الفعل سواء رأوه في الحال أو كان معلوما عندهم من السابق. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن التشبه سد الذرائع. أقول مسألة سد الذرائع مسألة كبرى في العلم والدين، لأن كثير من المحرمات قد لا تكون لذاتها وإنما منعت لغيرها. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني لا تتعرضوا لأن يسب أو تتسببوا في أن يسب الله جل وعلا فمنع سب الآلهة وإن كان في الأصل مطلوب، وإن كان في الأصل مطلوب لكنه خشية أن يسب الله جل وعلا منع من سبهم سدا للذريعة. وهذا مسائل كثيرة في جميع أبواب الدين، يمنع بعض الأشياء لا لذاته وإنما يمنع لغيره. ومع الأسف أنه يوجد من يكتب الآن في هذه المسألة وأننا ضيقنا على أنفسنا وأكثرنا من سد الذرائع، والأصل أن المحرمات قليلة وأن الله أباح لنا ما في الأرض جميعا ونحن ضيق على أنفسنا بما نسميه سد الذرائع، حتى كتب بعضهم بفتح الذرائع صلى الله العافية. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. هؤلاء الكفار لهم شجرة يقال ذات أنواط، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر عليهم طلبهم الشجرة التي يعلقون عليها، فهذا لو لم يكن فيه إلا التشبه. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. الغضب عند التعليم الأصل أن الجاهل يرفق به عند التعليم، لكن هناك أمور عظيمة تثير الغيرة عند المسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما كبر وقال إنها السنن قلتم إلى آخره بالأشياء الثلاثة دل على أنه غضب عليهم من خلال طلبهم. الغضب عند التعليم. وقد يغضب على المجموع بسبب واحد، قد يغضب على المجموع بسبب واحد باعتبار أن هذا واحد من هذه المجموعة، يعني في المعاملة في الظاهر، أما الباطن على نياته. لكن يبقى أن هؤلاء صدر منهم ما صدر ولو من بعضهم، أن بعضهم فعل وباشر وبعضهم سكت ما أنكر وبعضهم وافق في الظاهر وبعضهم وافق في الباطن، ما يترى. المهم أن الغضب يتجه إلى المجموع. الأصل في التعليم أن يكون بالرفق لأنه أدعى إلى القبول، لكن قد يطرأ ما يقتضي هذا الغضب. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، يعني السنن الإلهية التي لا تتغير ولا تتبدل ولكل قوم وارث. لأنه كثيرا ما يقال المفترض أننا ما نقرأ في كتب العقيدة التي ألفها المتقدمون، معتزلة أو جهمية، ما في لا معتزلة ولا جهمية، لا فيه معتزلة وفيه جهمية وفيهم طوائف أخرى نظيرة لمن قرض. حتى بعض الطوائف التي قيل عنها أنها انقرضت منذ مئات السنين يوجد لها وارد، ويوجد من يبعث قولها من جديد. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر، تبعون سنة من كان قبله، يعني وجد من يتشبه باليهود والنصارى ويقلدهم حتى في عباداته فضلا عن عاداته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم. التاسعة عشرة أن ما ذم الله باليهود والنصارى في القرآن إنه لنا، يعني موجه إلينا. لقد كان في قصصهم عبرة، إن القوم مضوا وانتهوا، يعني ما الفائدة أن يتحدث عن عاد وثمود وقوم نوح وغيرهم من الأمم التي عذبت بكفرها؟ ما الفائدة؟ مضى القوم ولم يرد به سوانا، هم مخاطبون بها. لابد أن تكون هذه القصص فيها عبرة لنا. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، مبناها على الأمر، يعني ما باشروا الفعل بأنفسهم، يعني أعجبهم هذا التعليق وأعجبهم هذا المنظر، فما باشروا، عمدوا إلى شجرة وعلقوا بها أسلحتهم وعكفوا عليها، لا، طلبوا الإذن من النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا أمره وانتظروه واستأذنوه فقال لهم ما قال، إنه متقرر عندهم من العبادات مبناء على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، يعني المسائل التي يسأل فيها الميت: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ أما من ربك فواضح، من أين واضح؟ أما من ربك فواضح، يعني من مرتبط بهذا الباب، يعني إذا كانوا يعتقدون النفع والضر بهذه الشجرة وأن الأسلحة المعلقة بهذه السدرة يعني حصل فيها أثر، حصل فيها أثر من هذه البركة التي في هذه الشجرة، فإنكار النبي عليه الصلاة والسلام من طلب نظير هذه الشجرة لأنه لا نافع ولا ضار إلا الله وحده سبحانه وتعالى. وأما من نبيك فمن أخباره، فمن إخباره بأنباء الغيب، لا تتبعن، ما يلزم أن يكون اليوم ولا بعد غد ولا بعد سنة، إنما لابد أن يقع، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأمور وقعت، فهذا علم من علام نبوته عليه الصلاة والسلام ودليل على النبوة. وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا، اجعل لنا إلى آخره، اجعل لنا، يستدل فيه دليل على أن الدين الحق هو الإسلام، على أن الدين الحق هو الإسلام الذي ليس فيه تبرك لا بشجر ولا فيه تعلق بحجر ولا غير ذلك. الثانية والعشرون، شو المسائل الآن تستنبطها الشيخ رحمة الله عليه في غاية الدقة، وقد لا يلوح لبعض القراء أو لبعض الشراح الرابط بين هذه المسائل أو بعض المسائل مع ما تقدم في الباب. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، لأنهم وقعوا في الشرك وحرفوا وبدلوا، فدينهم غير صحيح، فدينهم غير صحيح، وإن كان في الأصل مبني على كتاب منزل، مبني على كتاب منزل، لكن لما حصل التحريف والتغيير والتبديل صار غير صحيح، فهو كدين المشركين. فسنة أهل الكتاب كسنة المشركين ودينهم كدين المشركين، لأنه وقع فيهم الشرك وكفروا بالله جل وعلا. الثالث والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادات، فالإنسان اعتاد أمور لكنه تاب منها لا بد أن يبقى في قلبه منها شيء، لا بد أن يبقى في قلبه منها شيء. والأشعري أبو الحسن لما تاب من مذهب الاعتزال بقي في أقواله بعد التوبة وفيما يقرره بعد ذلك، وبعدما أن كان على مذهب المعتزلة ثم قال أنه يقتدي بالإمام أحمد بقيت رواسب. وإذا في بعض أقواله ما قال فيه أهل العلم أنه من تأثره بمذهب المعتزلة. الآن طالب العلم الذي تفقه على مذهب معين ثم بعد ذلك يترقى به الحال حتى يصير مجتهد متبع للنصوص، لا بد أن يكون لهذا المذهب عليه أثر شاء أم لم يشاء، لا بد أن يكون عليه أثر سواء كان بقصد أو غير قصد. تبقى يعني الأصول المشتركة بينه وبين المذهب القديم الذي درسه في أول أمره، أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادات لقولهم ونحن حدثاء عهد وكفر، لأنهم أسلموا ودخلوا في دين الله وشهدوا أن لا إله إلا الله، ومع ذلك بقيت معهم هذه البقية التي هي في الأصل متلقات من دينهم السابق. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.